نتكلم إن شاء الله عز وجل عن علم أصول الفقه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحكم الخامس من الأحكام التكليفية وهو المباح، وتطرقنا إلى مبحث بعنوان تقييد المباح أو الإلزام به. فهل يجوز لولي الأمر أن يقيد شيئا مباحا ويلزم الرعية به أم لا يجوز؟ وإن كان الجواز لولي الأمر ذلك، فما هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى لكي يقيد ولي الأمر المباح أو يلزم به؟ وإذا حدث هذا طبقا للقواعد والضوابط التي قررها العلماء، فما الحكم الشرعي في راع من الرعية خالف ولي الأمر في هذا الباب؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتدارسه في هذا اللقاء. قلنا أن المباح إما أن يأتي الدليل الشرعي على أنه مباح، وإما أن يكون مباحا بحكم الإيه؟ بحكم الإيه؟ باستصحاب البراءة الأصلية. بعد ذلك الغاية التي من أجلها مصب ولي الأمر حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، بعد ذلك سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. طيب ده آخر حاجة وقفنا عليها. اكتب آخر فضل. فالبيع مباح بالنص، البيع مباح بالنص. أين النص؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يملك أحد أن يقيده بأي قيد. كأن يقول البيع يوم كذا، كأن يقول البيع في يوم كذا في ساعة كذا في سلعة كذا، ويمنع ما سوى ذلك. وكذلك لا يجوز إيجاب البيع أو الإلزام به، كأن يجبر التجار على بيع ما لديهم من سلع. الكلام ده نقوله ليه؟ لأن البيع أبيح بالنص أم باستصحاب البراءة الأصلية؟ بالنص. فطالما بالنص لا يجوز بحال من الأحوال لولي الأمر أن يقيده بقيد من القيود أو يلزم البائعين بأي إلزامات. وكذلك لا يجوز لولي الأمر أن يصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات بصفة عامة. طيب القول ده هو على قول من قال ان التعدد مباح ولا التعدد الاصل الاستحباب؟ على قول من قال ان التعدد ايه مباح، والا احنا قلنا الصواب ان الاصل في النكاح الايه؟ التعدد. طيب وكذلك لا يجوز لولي الامر اصدار قانون يمنع فيه التعدد بصفه عامه، وان زعم ان من وراء ذلك مصلحه عامه. وكذلك ليس لولي الأمر أن يقيد الزواج بسن معين وبصفة معينة، كأن يقول لا زواج إلا إذا بلغت المرأة 18 سنة، أو كأن يقول لا يجوز للمرأة الجامعية أن تتزوج بأقل منها علما، هذا لا يجوز. وإذا حدث تعارض، المبحث ده مهم جدا وهنطول بالنا فيه شوية. وإذا حدث تعارض، بس خدوا بالكم احنا بنتكلم على ايه، من خلال الأسس والمبادئ التي من أجلها مصب ولي الأمر، اللي هي ايه، حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة بالدين، هو ده الأساس. يبقى الأساس المهيمن على الأمر هو الدين، فمن خلال هيمنة الأمر على الدين أيجوز لولي الأمر أن يقيد المباح أم لا؟ واضح يا أخوانا؟ وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين. وإذا حدث تعارض، كان ده كله كلام الشاطبي في الاعتصام، ولكن نقلناه وقدمنا فيه وأخرنا، فما أضفناه إلى الإمام الشاطبي، ولكن هذا كلامه، هو الكلام العز بن عبد السلام في قواعد الأنام في مصالح الأحكام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين بذلك وإن أدى إلى فوات الآخر. إيه معنى الكلام ده؟ عندي أحكام شرعية تعذر على ولي الأمر أن يطبقها في ظرف من الظروف، لأنها نظرا لهذا الظرف وتلك الأحوال سيؤدي تطبيقها إلى شيء من الخلل في مصالح الناس، بس مش على الدوام، ده مرحلة معينة وهيجينا أمثلة. فالعلماء بيقولوا لولي الأمر في هذه الحالة أن يعمل على تحقيق أولى الأمرين. أولى الأمرين يعني إيه؟ إما أن يلغي هذا الشيء المباح أو يقيده، وإما أن يستمر في تطبيقه وإن أدى إلى عدم مصالح الناس، لأنها مصلحة ظنية أو ليست مقابلة إلى المفسدة التي تولدت من عدم تطبيق الأمر الشرعي. يبقى في هذه الحالة بينظر إلى إيه؟ إلى الأمرين. طيب اكتب: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك. تاني، وكان ده مهم: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، يستحيل أن تدوم، وهذا بركوا أخوانا، يستحيل أن تدوم، ولكن كل ما في الأمر أن ظروف معينة فترة معينة من الزمن هتتغير. أهو بيقول: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك الظروف أو تلك الحالة التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح، مش هنتكلم عن تقييد المباح أو الإلزام به، يعني ولي الأمر قال لك ما تبيعش إلا من الساعة 4 للساعة 6، وما تبيعش إلا الخيار اللي ما تجيش حتى الفلانية، ألزمك وقيد شيء ربنا أباح. فإحنا بنقول التقييد أو المباح نظرا لظروف وأحوال حلت بالناس. الظروف والأحوال عمرها ما تكون دائما بتنقطع وتعود وتأتي. فهنا احنا بنقول ان التقييد والالزام يكون متعلقا بذلك الظروف وبتلك الحاله التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. اي نعم جاي بالتفصيل وجاي ادل على الكلام ده. ده تقييد الواحد اصلا مش سهل. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى اباحه وانت قلت لا امشي حسب ما تريد. قال لك امشي على الخط الاحمر يا اخوانا هو كده لا تعبر من هذا المكان تقييد. نعم اخونا يقول يلزم من ولي الامر ان يكون على علم ليس هذا فحسب بل يكون له بطانه صالحه من اهل العلم والفقهاء في كل ارباب الحياه حتى يكون القرار او الالزام مدعوما بالادله الشرعيه. معي؟ يعني حتى هب ان ولي الامر ليس عنده فقه لابد ان يرجع لاهل الحل والعقل وده اللي احنا بنقوله. يعني دلوقتي كان ايام زمان كما تعلمون كان ولي الامر جامعا بين الامرين بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي وبين قياده الجيش الى غير ذلك وكان يفتي ومع ذلك يستشير اهل الحل والعقل. دلوقتي حصل انفصال خلوا رجل السياسه والمؤسسه الرسميه بتاع العلم الديني ماشي خلاص ما فيش مشكله عجزنا ان ناتي بولي امر يجمع بين كل الامور فقلنا خلاص خلوا واحد كبير والتاني ايه بتاع العلم الشرعي هو اكبر منه. يبقى الرجل اللي هو المسؤول ولي الامر لابد ان يستشير العلماء ولا يجوز له ان يستصدر قرارا بتقييد المباح او الالزام به بغير الرجوع لاهل العلم ابدا. فلا بد ان يكون القرار مدعوما بنصوص شرعيه وبكلام اهل العلم. طيب امثله على ما سبق على ايه بقى؟ ان حلت بالامه ظروف واحوال ادت هذه الظروف والاحوال الى تقييد بعض الاحكام الشرعيه او الالزام بالمباح نظرا لهذه الظروف والاحوال. بس مع الاخذ في الاعتبار ان الظروف والاحوال لا ايه لا تدوم. يبقى لما تنقطع نرجع كل حاجه زي ما كانت. مثال ذلك لو فرض جدلا وكلمه جدلا حط عليها دايره ان حدث تناقص في عدد النساء بالنسبه للرجال بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة. عملنا حصر لقينا بالضبط عدد النساء اللي هم يصلحن للزواج واخد بالك وعدد الرجال اللي هم أيامة وجدنا دي قد بالضبط. عشان كده انا قلت جدلا واخد بالك وجد تناقص في عدد النساء بالنسبة للرجال بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة فهنا حدث تعارض بين أمرين إباحة التعدد ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني حق لكل رجل زوجة حتى لا ينحرف. واضح؟ إباحة التعدد والامر الثاني اللي هيعرضه عاوزين كل رجل يكون له زوجه عشان ما ينحرفش. ففي الحاله ديت ايه فلو اصدر ولي الامر قرارا بمنع التعدد بتلك الحاله الطارئه فليس في هذا مخالفه للشرع. واضحه ولا مش واضحه؟ جه ولي الامر عملنا حصر للنساء والرجاله في البلد قال لك ليه لا بس عدد النساء قد عدد الرجاله بالظبط كل واحد يتجوز واحده وربنا يستر عليه. فجه ولي الامر قال لك خلاص هنوقف التعدد. ازاي اباحه الله؟ ما هو انت هتتجوز اربعه هيتبقى كم واحد من غير زواج؟ ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه. الثلاثه هيروحوا فين؟ هينحرف وده مبدا مرفوض عندنا. طب والثاني هيتجوز اربعه يبقى فاضل ثلاثه كمان بقوا ست كده البلد هتقع. يبقى في هذه الحاله ولي الامر له ان يفعل ايه اخوانا؟ يفعل ايه؟ يقيد هذا الامر ويلزم الناس بعدم التعدد لظروف طارئه وحاله راهنه ومن خالف ولي الامر في ذلك ياثم. واضحه؟ من باب تقييد المباح والالزام به. معايا يا اخوانا كده؟ من باب ايه؟ تقييد المباح والالزام ايه؟ والالزام به. كذلك مثال اخر استقرأ ولي الامر بلده فوجد ان الاناث من المعيز عددها قل ايه ما بتضحكوا ليه؟ تضحك ليه يا امجد؟ مش عاجبك يا امجد ولا؟ وجد ان الاناث من المعيز من المعز عددها قليل، واخد بالك؟ فلو سمح للقصابين لما الجزارين بذبح الاناث من المعز لادى ذلك الى اندثارها، فله ان يقيد ويلزم بعدم الذبح لفتره ايه معينه لحد ما الاناث تكتر ويخلفوا وكلام ده ويولدوا، خلاص ارجعوا يا اخوانا زي ما كنت. لذلك مثلا تجد مثلا في بعض القوانين كده الدوليه يحظر صيد الاسماك من هذا المكان. ليه؟ هتخلص، احنا لسه حاطين ذريعه جديده، طوروا بالكم ما تكبر شويه. فهذه الحاله يا اخواننا ينبغي على الرعيه ان ينصاعوا ويتقيدوا بكلام مين؟ بكلام ولي الامر، وان خالفوا ياثموا. الدليل الشرعي على صحه هذا الكلام، نعم، لا 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 حلال، ولكن خالف بالفعل. نعم، الأدلة الشرعية على إيه بقى؟ على تقييد المباح والإلزام به من ولي الأمر إذا حلت بالأمة ظروف وأحوال. تفضل. ما هو لسه ما خلصتش كلام، عندك عربية؟ طيب احنا بنتكلم عليه دلوقتي عن المباح الذي ها وردت اباحته بالايه؟ بالنص الشرعي. جاي تاني في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين النهي الايه؟ للتحريم. دي مش عاوزه كلام بقى اهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ادخار لحوم الاضاحي. عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثه ايام. يعني واحد عمل اضحيه، واخد بالك انت، جمل، وكل الحكايه هو ومراته وعيلين اتنين، ذبح الجمل وزع منه وعن شويه في البيت. النص الشرعي قال له اكتر من ثلاث ايام ان فضل عندك حته لحمه قال ويل لك، مع ان الاصل يجوز للانسان ان يدخر ايه؟ طعام. ودي مسألة مهمة جدا، ثبت عن سلمان الفارسي أنه قال إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. ودل الدليل الشرعي على أن نبينا كان يخزن قوته وقوت نسائه لمدة سنة. يعني أنت مثلا تخزن رز وبطاطس وسمنة، واخد بالك، لمدة سنة ما فيش فيها حاجة أبدا. ولا تغضح في التوكل، لأن سيد المتوكلين فعل ذلك. يبقى الإنسان له أن يدخر لحوم الأضاحي، الشرع قال له لا، أكثر من ثلاثة أيام لا يحل لك. يبقى خزن قد إيه؟ ثلاثة أيام بس. ثلاثة أيام يعني هياكل كل عيل كيلو لحمة؟ ده الجمل فيه 200 كيلو. يبقى كده خزن قد إيه يا إخوانا؟ إيه؟ 3-4 كيلو، والباقي لازم يعمل فيه إيه؟ يتخلص منه، وإلا يأثم. معايا يا إخوانا كده؟ طيب. اكتب يا أخي الفاضل. في مسلم من حديث عائشة اللي هي رواية تانية الحديث بس طويلة فيها فوائد، قالت دف أهل أبيات من أهل البادية، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. معناها ايه؟ يعني ناس من اهل الباديه جهم المدينه في عيد الاضحى، واخد بالك، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. ادخروا ثلاثا ثم ايه تصدقوا بما بقي. ده الكلام ده كان في سنه من السن في عيد الاضحى. سيدنا النبي قال لهم كل واحد يدخر الطعام كم يوم؟ ها ثلاثه بس، وبعد ذلك ايه تصدق بما بقي. تقول عائشه رضي الله عنها: فلما كان بعد بعد يعني في السنة اللي بعدها، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك. الودك بلغة الجزارين اللحمة الملبسة، واخد بالك، فيها دهن وفيها لحمة حمراء يعني. إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ذاك؟ فيعملوا كده ليه؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. انت السنة اللي فاتت قلت ادخروا ثلاث وتصدقوا بما بقي. فالصحابة جوهم السنة حبوا ايه ينفذوا نفس الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت. انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكلوا وادخروا وتصدقوا. معايا كلام كده واضحه؟ يبقى اذا هنا حل الطارئه بالبلد. يعني مثلا نفترض جدلا كده ان مثلا يعني حصل ازمه في البنزين، واخد بالك، انا بخش مثلا البنزينه بقول له ايه املى العربيه وخد كذا، فحصل مشكله كبيره، فلولي الامر يصدر قرار كل واحد ياخد نص صفيح. ده انا ورايا مشاوير، والله بقى غيرك وراه مشاوير. يبقى هنا بنقيد الايه نظرا للظروف التي حلت فين بالبلد. واضحه يا اخوانا ديت؟ والنص واضح اهو: من اجل انما نهيتكم من اجل الايه الدافه التي دفت، فكلوا ها وادخروا ها وصدقوا. اطلقها ولا قيدها؟ براحتك، خزن السنه الجايه. واضح يا اخوانا؟ دليل اخر، اتفضل شرح الدفه اللي هم ايه. اصل الدفه في لغه العرب ان ياتي الابل وتسير سيرا لينا، واهل البديه جاءوا دافه ان يسيروا سيرا لينا الى المدينه. روى الابن نعم ممكن على الناس لا يجوز ذلك، لا باس، الامور كويسه، ما فيش حد لا دفه ولا حاجه. طيب، روى الإمام أحمد الحديث الأولاني حديث عائشة، خليكم معايا، دل على تقييد المباح أم لم يدل؟ مظبوط، والإلزام به ولا لم يدل؟ برغم أنه مباح بس من أجل الإيه؟ الدافة. هنيجي بقى نشوف دليل على عكس الكلام ده. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث أنس بن مالك قال أنس: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غلى السعر يعني الأسعار مالها ارتفعت فوق. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سعر لنا، سعر لنا. ايه معنى سعر لنا؟ ها، قيد المباح. انا ببيع الكوبايه ب 5 جنيه، والاخ محمد بيبيعها ب 2 جنيه، والاخ احمد بيبيعها ب 10 جنيه، واخد بالك، خلاص بنبيع. فالناس اشتكت، فالكوبايه فاضل لنا ساعه، فبص عليا خدها. فالناس قالوا يا رسول الله: لا، سعر لنا، سعر لنا، ايلزم التجار بتحديد سعر معين لكل سلعة لا يتخطون ولا يتجاوزونه. طيب أنا حر لأخذ سلعتي، تشتري ما تشتريش ما تشتريش، أنا ما أذنتكش. تقول لي مثلا إيه ده فلان بيبيعها بنص سعر، خد من أنا حوش لك، واخد بالك؟ يبقى هنا اسمه ايه؟ تقييد المباح ولا لا؟ تقييد. يبقى الصحابه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيد الايه؟ المباح ويلزم به، مش كده؟ فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ودي كلها أسماء للمولى عز وجل. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو الله وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للصحابة بتقييد المباح والإلزام أم لم يستجب؟ وفي حديث عائشة إيه؟ هو الذي أمرهم. يبقى هنا الظروف كانت تحتم وهنا الظروف إيه؟ لا تحتم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب اكتب. فالتسعير، عرفت إيه معنى التسعير؟ فضل هنا يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسعر. أقول والعلم عند الله أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بيد الله وحده، هذا الذي أعلمه. نعم أيوة صفة من صفات أفعال. أي نعم أيوة أي نعم صفة فعل، ليس من الصفات بصفات فعلية وليس صفات ذاتية. معي؟ نعم ما أدري، أنا أقول الذي قرأته عن السلف، أما هذا ما أقرأه فلعلك قرأته. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة، برغم أن الأسعار غليت فيه على عهد سيدنا نفس الزمن، ولم يكن في تقييده مصلحة عامة. بل هي مصلحة خاصة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة. الصحابة رضوان الله طلبوا من سيدنا النبي يسعر لما غلت الأسعار ولا قبل أن تغلى الأسعار؟ ده غلت الأسعار ومع ذلك راح. يبقى ظن بعض الصحابة ان غلاء الاسعار ده إيه ممكن يعمل لنا مشكلة، وطلبوا سيدنا النبي يسعر. النبي قال لهم لا. يبقى اصبح ديت ايه؟ غلو الاسعار، واخد بالك؟ على وجه الاجمال ليس بضرورة تلزم ولي الامر ان يلزم الناس بتسعير. لا. ليه؟ لان التسعير في هذه الحالة لا يترتب عليه مصلحة، ولكن مصلحة خاصة ينتفع بها اقوام ويضر بها اخرون. ولكن إذا كان الغلاء ناشئ ناشئا عن تلاعب التجار أو الاحتكار، فللحاكم أن يسعر ويلزم بالبينة. ودي مهمة جدا. ويلزم بالبيع. أضرب مثال، خليكم معايا كده بالراحة. في موسم من المواسم الناس زرع طماطم في الأرض، واخد بالك؟ وجاءت جائحة فاجتاحت كثيرا من الأرض، وبعض الناس استطاع بفضل الله أن يحافظ على أرضه من الجوائح، ولكن أنفق عليها المال الكثير. كويس. نزل الطماطم في السوق ما فيش طماطم. ليه يا أخوانا؟ هم محتكرة أبدا. الإنتاج قليل مش بكفي محلات الكشري. واخد بالك؟ فالراجل طلع العداية الكيلو كان باتنين جنيه، الراجل صرف على الكيلو لحد ما عباه في العداية من الأرض 20 جنيه، فاللي كان مخسرش قبل ب25 جنيه أو ب22 جنيه، فباع. هنا السعر غلى ولا ما غلاش؟ ولكن غلى بجائحة من السماء أم بتدخل الناس في الأمر؟ يبقى دي ما نقدرش نتكلم فيها. وليس لولي الأمر أن يسعر، فإن سعر سينفع أقوام محلات الكشك ويضر آخرين الجماعة الفلاحين، وضحت؟ ولكن بقى لو كان غلاء الأسعار ناشئ عن احتجار التجار، تقول يعني تاجر جه في موسم الرز بفلوسه لم الرز اللي في البلد كله بقى بفلوس يا أخي، وأحل الله البيع وحرم الربا، أنا ببيع واشتري اهو، لم مخلش ولا في البلد حبة رز، واخد بالك؟ جه السوق النسوان راحت تشتري رز ما فيش ولا كيلو، أم نزل في السوق 10 كيلو والبلد فيها قد ايه؟ 1000 واحد، الكيلو بكام؟ ب4 جنيه ده الطبيعي. الراجل قال الكيلو ب10 جنيه يا عم انا حر بفلوس، ليه مني اقدر بضاعه اروح على البيت؟ وصلنا الامر لمين؟ لعمر بن عبد العزيز، يا امير المؤمنين الحق سوق الرز عندنا مش ولا حد، والكيلو ب4 جنيه ارتفع ل 10 جنيه، ليه يا اخواني؟ اللي حصل فلان الفلاني صاحب البطن المليئه بالحرام اشترى كل الرز من البلد وخزنه. ولي الامر يعني يضرب على يديه بعصا من حديد ويلزمه بالبيع ويسعر ولي الامر كما يتراءى لولي الامر. واضح يا اخوانا المساله دي؟ علشان كده بنقول ايه؟ جزاك الله خير يا شيخ ابراهيم، انت راجل شيخ وامام بتعمل لنا ماشي. عشان كده بنقول ايه؟ مساله التوكيلات محرمه. واحد معاه توكيل تشيبة، والتاني معاه توكيل مرسيدس، والتاني معاه توكيل المعز والحمير، ما ينفعش الكلام ده، هذا مخالف. واخدين بالكم؟ مخالف. واحد معاه توكيل الحديد والصلب، ما ينفعش. وهذا فتوى شيخ الاسلام وهو الذي عليه العمل، لان التوكيل اللي هي توكيلات، انتم معايا يا اخوانا؟ واحد معاه توكيل بي ام، تلاقي العربيه في المانيا بملاليل وصاحب التوكيل يبيعها لك بجنيهات. ما التوكيل حرام ليه؟ لأن فيه إبطال ما أحل الله وإلزام بما لم يلزم به الله. يقول لك ما تشيش إلا مني، يقول لك على المصنع أنت بتصنع إيه؟ بصنع والله نظارات، كل إنتاجك أنا بشتريه، وشرط ما تبيعش لغير. ما هو ده الناس اللي وقع فيه من كده، واخدين بالكم يا إخواننا؟ ها؟ ما هو ده احتكار، نعم محرم احتكار. واحد مثلا يروح على شركة إيه؟ بتصنع سماد، تصنع سماد اليوريا، كم طن في الشهر؟ كذا فلوس اهي، بس ليا شرط ما تبيعش لي الا لي انا، ده محرم يا اخوان. ما هو ده اللي رفع اسعار الاسمنت والحديد، ما هو ده كله ماشي من هنا. لكن لو ان الامر كما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن تلقي الركبان؟ تلقي الركبان يعني ايه؟ انا رايح السوق في صندباسط محمل عربيه كروم ورايح، قبل السوق بخمس باثنين اربعه كده لقيت ابراهيم مقابلني، رايح فين اعمل حاجه؟ رايح ابيع كرنب في السوق. ده السوق مرطره كرنب، ده الناس بتدوس عليه. طب وبعدين؟ عيب، انا هكدب عليك؟ بيعمل لي كده، واخد بالك انت ازاي؟ هكدب عليك؟ طب خلاص ماشي. طب ده انا محمل والمشوار بعيد طب خلاص ماشي، والله الكرنب كانت بتتباع بخمسه سعر، انا هاخد منك الاثنين بشيلهم واريحك منه. الله يبارك لك، انت خدمتني. خد اخينا ابراهيم عربيته الكرنب، مفيش ولا في السوق كرنبايه واحده، هذا منهى عنه ومحرم ولا يجوز. تخيل بقى، انا عاوزك هذه الاحكام تنظر اليها لو طبقت في مجتمع كيف يكون المجتمع. لسه اللي احنا بنقول، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب اتفضل. نعم، كلام من هذا؟ الله يبارك لك. احنا هنحط ضابط للاحتكار بس نتكلم دلوقتي حطوا ضابط عليه. اما اذا كان الاغلاء ناشئ عن الاحتكار التجار هنا فان للحاكم ان يسعر ويلزم بالبيع. واخد بالك؟ يبقى يسعر يعني ايه؟ يحط سعر ويلزم بالبيع يعني يجبر التاجر على الايه؟ على البيع. طبعا الاجماع منعقد على تحريم الاحتكار، وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. خاطئ هنا بمعنى آسف، لأن بعض الناس يهول من الحديث يقول لك خاطئ مش عارف ايه. طيب ضابط الاحتكار ايه؟ ان يمتنع الرجل من بيع سلعة ايا كانت يحتاجها الناس. يبقى انا راجل بتاجر في الطيارات الاف 24، واخد بالك انت ازاي؟ والواد ماجد عاوز طيارة، قلت له لا مش هديها لك، انا مخالف. يبقى لان احتياجات الناس تختلف من وقت لوقت، صح؟ يعني كان زمان ايه؟ الشعير، وكان شويه بر ده خير وبركه، تمر ده دي رفاهيه، دلوقتي الجاتوه والبسبوس، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى احتياجات الناس ايه؟ بتختلف. واضحه يا اخوانا؟ يعني كان ايام زمان هو الحماره والمعزه وخلاص، دلوقتي السيارات والبنزين والكلام ده. يبقى احنا ضابط الاحتكار ان يمتنع الرجل من بيع ما يحتاج اليه الناس لا يحل له. وضحت يا اخوانا؟ اتفضل. طيب انا قلنا ايه؟ ان يمتنع عن بيع ما يحتاجه الناس نظرا او على امل غلاء السعر، دي المخالفة. لكن مثلا لحظة واحدة هنيك معاهم، انا راجل اشتريت 20 طن رز وقلت ايه خزنهم ايه ربنا يرزقك في حتى لو في الكيلو 5 ساعة تعمل لك قرشين وعنته السوق بتاع البلد ملان رز على الاخر. واحد جه قال لي عاوز 2 كيلو رز، قلت له والله رز السوق بكام؟ قال لي ب4، قلت له ببيعه ب10. ازاي والله انا حر بيع؟ طب ده في السوق ب4 روح اشتري انت جاي لي ليه؟ هذا لا باس به مطلقا. واضحه؟ لان ايه؟ انا بعين سلعتي ولكن البلد موجود ولا مش موجود فيها؟ خلاص ده هذا ليس الاحتكار. يبقى ان يمتنع عن بيع السلعه حتى يغلى ثمنها، واخد بالك؟ ايضا مع احتياج الناس اليها. اما الناس مش محتاجين خلاص مش في اشكال ابدا. واضحه يا اخوانا المساله دي؟ اتفضل. طب لا، التوكيل من اصل محرم لان هو منع الغير من البيع المباح. يعني انا بصنع مثلا اقلام، انت جيت قلت لي ما تبيعش الا ليا، هذا شرط منافي للشرع. يعني لا ملوش دعوه بالسلعه وعدم. واضحه يا اخوانا؟ اتفضل. فين بقى؟ ما خلاص هنعمل ايه؟ الله المشتكى انت كده مضطر او مكره. يعني اخونا بيقول ولي الامر خالف. ايوه ما انا واخد بالي، ما انا فاهم انت في هذه الحاله. يعني اخونا بيقول ايه؟ زي مساله ايه؟ رفع سن الفتاه الى 18 سنه. احنا ايه الواجب علينا؟ لا نقر بهذا الامر، يعني مش معترف به، مش معترف به لان ده مخالف للشرع، وهذا تقييد للمباح بدون مبررات شرعيه. مفيش بتخلي البنت 18 سنه ليه؟ ده سيدنا الامام الشافعي بيقول رايت جدة عندها 21 سنه. جدة، واخد بالك انت بتقيده ليه؟ اصل ما اصلش مؤتمر السكان، لا ده شغل ما يلزمناش. يبقى انا ابتداء ها لا اعترف بهذا الامر. طيب هنيجي بقى لحظه، هنيجي نتكلم في التطبيق العملي. انا عندي بنت مثلا يعني عندها 15 سنه وما شاء الله ربنا مبارك اعطاها بسطه في الجسم، واخد بالك، وحاضت وجاءها الكفء له، رحت للمأذون قال لي ما ينفعش. طب نزور بطاقه كمبيوتر ما عادش ينفع التزوير. طب ما عندهاش بطاقه ونديها الطبيب يسننها. طب من تحت الترابيزه 2000 جنيه واعمل الكتاب، واخد بالك. طب نكتب الكتاب وفي المسجد ونكتب الواد وصف امانه بمليون جنيه لما يوصل سنه 18 يعقد عليه. كل هذه المسالك الذي اراه المنع لما يترتب عليها من ضرر. وقد حدث واحد مرضى وقع استفتاني في المساله دي، قال لي الواد هيتجوزها وبتاعه وهنكتب عليه ايه وصل امان. قلت له ما ينفعش. قال قلت له ما ينفعش هيتطلب عليها نفسها. المهم الواد اتجوزها وعندها 15 سنه دخل بها. مجرد ما دخل بها حملت والتسعة اشهر ولدت وقامت جايبه واد تاني كان عندها كام 17 سنه. الراجل مات الواد جوزها مات. قعدوا يضربوا أخماس في أسداس هنثبت العيال إزاي وهنقول بقى توفي رجل وترك إيه أب وأم وإخوة أشقاء وزوج وأولاد. فين قسمة الجواز؟ مش موجود. فين شهادة الميلاد؟ مش موجود. شفت الإشكال ده واقع. وهذه بركة أخوانا لحظة واحدة ولكن إحنا بنقول إيه بنتكلم عن الحكم الشرعي وبرضو كل حالة بحالتها لعل الفتوى تتغير في مسألة معينة. ها واضح ولا مش واضح؟ أو سؤال حاجة في نظر؟ لا عندك ده موضوع تاني بقى. خلينا في العلم الشرعي مش يا مشايخ. ها وضحت المسألة كده؟ طيب ومن ذلك نعم ما أسمع يا أخي الفاضل جزاك الله خير احسنت. هنا بيقول لو ان ولي الامر دعم بعض السلع واشترط على من يبيع شروطا صحيح كده فقال له خد دقيق. خد اشكاره الدقيق وبيع لي الرغيف بخمسه ساعات. خد البنزين وبيعه كذا واخد بالك. خد السجاير وبيعها كذا. الجواب لولي الأمر أن يشترط إذا دعم ما أحل الله وإذا خالف من وكله ولي الأمر يأثم وماله حرام. واضح يا أخوانا كده؟ أما إذا دعم ولي الأمر ما حرم الله فلا يجوز وإذا استجاب له رجل يأثم وماله حرام. أخونا بيسأل عن موضوع الدقيق الدقيق الذي دعمه ولي الأمر في المخابز وأنا رحت أشتري. الجواب أقول لا يحل لك الشراء حتى إذا كنت مضطر لأن لازم نعرف وجه الاضطرار إيه لأن بذلك ساعدنا هذا الرجل الفاجر على أن يتمادى في فجوره وفي أكله الحرام. لا في الحالة دي تروح نبلغ المسؤولين واخد بالك انت ازاي بلغ المسؤولين عنه وكده أبرأت نفسك أمام الله عز وجل. أما أنك تشتري لا. طب وأنا عاوز أخبز للعيال لا عشان نتكلم كلام واقعي لأن بعض الناس إيه بيفتي الفتوى دون النظر إلى الواقع. أحمد جالي قال لي والله يا شيخ أنا العيال عاوزين دقيق. قلت له أقول لا غلط. ليه؟ أقول لك أنت في الفلاحين اشتري غلة وخزنها واطحن. اروح المكان اطحن والناس تشوفني لا ده قضيه ثانيه بقى. الكبر بطل الحق وغلط الناس. ماشي يا مشايخ. يبقى عشان اصل ايه دايما دايما استرسالنا لاهل المعصيه والمعاون عن قرب بيؤدي ان هو يتمادى في معصيته. لكن تخيل كده لو صاحب فرن واخد بالك انت ازاي بيبيع دقيق وما لقاش ولا واحد يشتري هيعمل ايه؟ هيروح لمفتش التمويل. ما هو لازم ايه مفتش التمويل بيجي لقى الحصه خلصت. راح لقى الحصه موجوده زي ما هي. قال ايه اللي حصل؟ قال والله الناس الصهر عندها الم في معدتها ما عادش بياكل. طب خلاص هنخفض منك الحصه ونديها للي بياكل. وبعدين بالكم يا اخوانا والله يا اخوانا لو الامور ديت علمت لاسترحنا وارحنا. يعني انا عندنا في بعض القرى اعرفها بياخد الدقيق أعزك الله يرميه للبهايم عشان كده مرة أفتيت فتوى في بلدنا واحد بيسألنا عن الخبز والعيش. أفتيت فتوى وقال لها صدق جد جد. قلت لهم يا أخوان كل من ذهب إلى المخبز يشتري خبزا ويرميه للفراخ فهو آثم مرتكب لكبيرة. نعم ما تشتريهوش. لا خليك معايا ما تشتريه. أنت لو جعت هتاكل واخد بالك. احنا كنا في الجيش واخد بالك انت ازاي؟ نظرا لظروف معينة كان يأتينا الخبز خبزا لن تأكله إلا إذا أغمضت عينيك، فإذا فتحتها ستخرج معدتك بين فمك، وكنا بنأكله. واخد بالك انت ازاي؟ معانا مشايخ كده؟ عشان بس نخلص مبحث، لأنه مبحث مهم جدا، لحد كده الأمور واضحة. ومن ذلك اهو تقييد المباح كانت ايه؟ أيوة. ما هي لا يحل لأحد أن يشتري خبز بنية يأكله للفراخ، أو أعزك الله المواشي، يكيل أنا جبت مثلا خمس رغيف، قعدت أكل، الواد قطع نص رغيف والواد التاني حط عليه الملخية، وخبالك فرمناه للفراخ، هذا لا بأس به، يكيل أروح أشتري عشان أكل فراخ، الفرخة هترضى بعود سريز بكذا مش هتكل، واخد بالك يا اخي البلد دعمت هذا تو يا اخوانا الله يبارك لكم، ده انا عاوزك تنظر لهذا الامر وتنظر الى ما تدفعه الدوله من دعم لهذه الاشياء. يعني حدثني بعض اقاربي وهو رجل ان شاء الله على خير ومن كبار المسؤولين، قال لي يا شيخ احنا بندعم انبوبه الغاز ب 45 جنيه، يعني ثمنها الفعلي على البلد 40 جنيه الفعلي، وهذا ابن عمي راجل كبير كبره وهو اللي بيطبخ في المطبخ الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ قال لي الانبوبه تكلفتها بالظبط 45 جنيه الفعليه، بناخدها احنا ب 5 جنيه، يبقى لما اخدها بقى واروح اولع على شيشه، واخد بالك انت ازاي؟ ولا اولع على فرع عشان رقصه ترقص، يبقى نتقي الله ربنا، واضح يا اخوانا الكلام ده؟ ولا اعملها في مصنع طوب؟ ما ينفعش، وهذا كله خلط في بعضه يؤدي الى الدمار اللي احنا فيه. اكمل كلامنا. ومن ذلك تقييد المباح تاني، خليكم معايا تاني، يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قيد المباح اللي هو ايه في لحوم الاضاحي، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في مساله الاسعار ما رضيش يصعر صلى الله عليه وسلم، لان التسعير كان ناشئ ايه ليس من احتكار، اما ان كان التسعير ناشئ من احتكار فلولي الامر ان ايه يسعر ويلزم، واخد بالك؟ طب لو ما رضيش، يعني راح الراجل اللي هو لم الرز بتاع البلد قال له بيع، قال له مش بايع، خلاص ياخذ رجاله الامن المركزي ويبيع هو وبالقوه هنا، وهذا جائز لولي الامر. معايا مشايخ؟ طيب. ومن ذلك ايضا منع نكاح الكتابيات، منع نكاح الكتابيات لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات. المقصود بكبار الناس أهل الوجاهة وأهل العلم، يعني ما ينفعش أنا أروح أجيب واحدة اسمها برجليوس والتانية اسمها مش عارف ايه، ما ينفعش خالص، وإن كان الأصل الجواز. ما يا أخوانا أهو، منع نكاح الكتابيات لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات، بالرغم أن نكاح الكتابيات ماله مباح بنص أم بأصل؟ قول يا دماغت بنص ولا بأصل يا واد؟ أيوة بنص، يبقى تقييده مش سهل. روى الإمام ابن جرير الطبري بسند صحيح قال تزوج حذيفة ابن اليمان يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، خلي سبيلها يعني محمد فوزي نايم عز على الحيطة وعمل لك بير، خلي سبيلها يعني ايه ده مأمون، خلي سبيلها يعني ايه ها طلق، انتبه هات شوية الواد ده متجوز بنت اخشى من البنت تفسده، انتبه. طيب خلي سبيلها يعني طلق. فكتب اليه حذيفة اتزعم انها حرام فأخلي سبيلها؟ يقدر يقول عمر سيدنا عمر أنها حرام؟ أبدا. أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال عمر لا، لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف، انتبهوا بقى، أن تتعاطوا المومسات منهن، ولكن أخاف أن تتعاطى المومسات منهن. معلش بقى اللفظة دي قلتها وأنا آسف يعني، ولكن موجودة، أن تتعاطى المومسات منهن. إيه معنى الكلام ده؟ خليكم معايا. اليهودية أو النصرانية في حاجة توقفها عن الحرام؟ في أخواننا مفيش خالص. اللي موقف المسلم رقابة لربه والخوف من الحلال والحرام، أما دي ما عندهاش رقابة، دي كفرت بالله وليس بعد الكفر ذنب. فممكن أن تكون هذه المرأة اليهودية التي تزوجها الرجل مومس عزك الله، فتأتي تفسد عليه فراشه أيضا. ودي مسألة استنبطتها، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأ فأستغفر الله من ذلك. اليهودية والنصرانية زي ما قلت لك ما فيش ضوابط. فدخلنا هؤلاء النسوة الفاسقات على الشبكة العنكبوتية، فرأوا الأمور الفاضحة وما فيها من حركات ومن أفعال يعجز إبليس عن التفكر فيها. كلام واضح. فبدأت النصرانية واليهودية تعملها مع المسلم، فأراد المسلم أن يفعلها مع المسلمة زوجته القانتة العابدة أبد، حدث الشقاق والنزاع. واسألنا كم من مشاكل وجدتها بين الزوجين. الست تكلمني من وراء حجاب، أقول يا أولاد أنتوا، والوالد يكلمني أقول يا أولاد مفيش حاجة، مفيش مشاكل بينكم، في حلقة مدارية، قول لي الحلقة المدارية عشان نخلص. الوالد يقول أبدا يا سيدي يا شيخ مفيش أي حاجة بدا. يا بنتي في حلقة مدارية، ما هو أنت بتكلم كلام المفترض تعيش صح، وهي بتتكلم كلام تعيش صح، أمال ما أنت طايقها ولا هي طايقك ليه؟ وراحت عند دار أمها وقالت طلقوني، لازم في حاجة مدارية. فبالبحث الحثيث وجدنا أن الرجل نظر إلى الفواضح فشاهد بعض الأشياء يحرمها الإسلام فطلبها من زوجته العفيفة فأبد. الله روح عند أبوك، هو ده التحذير بقى هنا. وبعدين بقى أخوانا اتفهمت المسألة دي؟ الأمور دي مهمة جدا، وأهل الخبث أرادوا أن يخربوا علينا بيوتنا ويفسدوا العلاقة بيننا وبين نسائنا. فلنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا، والبضع واحد. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور؟ طيب يكتب داخل فاضل. قال ابن جرير: وإنما كره عمر في الوقت خلص؟ ما في واحد مسؤول هناك اهو بتعدى على شغل ايه؟ مش شايفه؟ قاعد منور هو لابس نظاره. طيب: وإنما كره عمر هذا خوفا من أن يقتدي به الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، وقياسا على ما فعله عمر نقول لطلبة العلم أن يتقوا الله ربهم، وإذا أراد أحدهم أن يتزوج فليقبل على الفتاة الملتزمة وإياه ثم إياه أن يوسوس له شيطان وتزين له نفسه ويذهب إلى امرأة متبرجة بحجة سيحملها على شرع الله لن تستطيع. فللنساء سحر عجيب فيكون معهن الشيطان سيسحبنك إلى التفلت. أصل يا سيدنا الشيخ الأخت ما شاء الله عليها حفظ القرآن وبتصلي قيام الليل، ولكن بس أنا شفتها مناخيرها كبيرة واخد بالك أو بقها واسع. هذا الكلام الأصلع الذي نسمعه أخواننا، الكلام ده ما يليق بطالب علم زاهد في الدنيا. البضع واحد، فاتق الله ربك. لأن يحزننا غاية الحزن نجد الأخ تعالى شيخ احضر عرض القرآن، أروح أسأل أو أشوف ألاقي كتب لي كرت الدعوة يتشرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن تحضر عقد نكاح المهندس إم على الأخت إس. واخد بالك أنت إزاي؟ من إم الأخ ماهر ومن اس الاخت سمر. قال لها طب ما كتبتش السين ليه وسمر ليه؟ اصلها بصراحه ايه يعني انسانه كده رقيقه والكلام الفارغ ده لا ما ينفعش، وبالذات لكم طلبة العلم انتبهنا، لأن الأخت التي التزمت بشرع الله إن لم تجد من يقبل عليها من طلبة العلم مرأة ضعيفة، خاصة في البيت أمها مسكنها الزن للنهار، إن اتجوزت بأبنية طول ما أنت لابسة النقاب ده، إن فلحت طالما رحت مسجد النور بأبنية، واخد بالك؟ يبقى لازم إحنا نكون عونا لهن على القيام بشرع الله. واضح يا اخوانا؟ الويل ثم الويل ان علمت ان احدا منكم تزود بفتاه متهتكه. الملتزمات كثر كفرهم الله، فيجب علينا ان نساعدهم على هذا، والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يا ريس خلص الوقت؟ طيب اكتب بقى. وعليه لكي يقيد المباح ويلزم به هناك قيدان. هناك ايه قيدان؟ ان تكون الحاجه الملجئه حاله حقيقيه وليست مفتعله. ان تكون الحاجه الملجئه حاله حقيقيه وليست مفتعله، يعني ايه؟ عدنا النساء كلهم لانهم قد عدد الرجاله بالضبط بالملي، يبقى حاجة حقيقية مش مفتعلة. مش قاعد على المكتب والمكيف شغال وقال لك ارفع الزواج ل 18 سنة ممنوع التعدد، قال لك انت عملت احصائية؟ ده مؤتمر السكان اللي بيقول، وده الخلط اللي بيه. طيب القيد الثاني، الا يكون هناك طريق اخر. نعم القيد الاولين حاضر. ان تكون الحاجة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة. ألا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القيد، غير هذا القيد. طيب عاوز اخلصه، ولكن لسه برضه شويه كلام مهمين ما نستعجلش. ده مش في موضوعنا ده يا شيخ عاطف خالص. يتنزل على ايه؟
عن بعض الاحكام.
لا مين قال الكلام ده؟ فين؟ اللي هو عطل الحدود او اوقف الحدود. خليه صحيح، خليك معايا، تنزل مع المخاطب وخليه صحيح. معايا شيخ احمد؟ احنا بنقول يا اخوان اللي احنا قلناه قبل ذلك، قطع يد السارق حكم وضعي بسبب السرقه، مظبوط، والحكم لا يتم تنفيذه اذا تحقق سببه الا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع بس. لكن واحد يقول لك عمر حط للعطل الحدود، ده كلام باطل. لا لعل الذي سرق خلاص الشروط مش مستوفاه عليه او الموانع متحققه عليه. واضح يا اخوانا المساله دي؟ جزاكم الله خيرا. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن علم أصول الفقه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحكم الخامس من الأحكام التكليفية وهو المباح، وتطرقنا إلى مبحث بعنوان تقييد المباح أو الإلزام به. فهل يجوز لولي الأمر أن يقيد شيئا مباحا ويلزم الرعية به أم لا يجوز؟ وإن كان الجواز لولي الأمر ذلك، فما هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى لكي يقيد ولي الأمر المباح أو يلزم به؟ وإذا حدث هذا طبقا للقواعد والضوابط التي قررها العلماء، فما الحكم الشرعي في راع من الرعية خالف ولي الأمر في هذا الباب؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتدارسه في هذا اللقاء. قلنا أن المباح إما أن يأتي الدليل الشرعي على أنه مباح، وإما أن يكون مباحا بحكم الإيه؟ بحكم الإيه؟ باستصحاب البراءة الأصلية. بعد ذلك الغاية التي من أجلها نصب ولي الأمر، حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده. بعد ذلك سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. طيب ده آخر حاجة وقفنا عليها. اكتب يا أخي الفاضل. فالبيع مباح بالنص، البيع مباح بالنص. أين النص؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يملك أحد أن يقيده بأي قيد. كأن يقول البيع يوم كذا، كأن يقول البيع في يوم كذا، في ساعة كذا، في سلعة كذا، ويمنع ما سوى ذلك. وكذلك لا يجوز إيجاب البيع أو الإلزام به، كأن يجبر التجار على بيع ما لديهم من سلع. الكلام ده نقوله ليه؟ لأن البيع أبيح بالنص أم باستصحاب البراءة الأصلية؟ بالنص. فطالما بالنص لا يجوز بحال من الأحوال لولي الأمر أن يقيده بقيد من القيود أو يلزم البائعين بأي إلزامات. وكذلك لا يجوز لولي الأمر أن يصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات بصفة عامة. طيب القول ده هو على قول من قال ان التعدد مباح ولا التعدد الاصل الاستحباب؟ على قول من قال ان التعدد ايه مباح، والا احنا قلنا الصواب ان الاصل في النكاح الايه؟ التعدد. طيب وكذلك لا يجوز لولي الامر اصدار قانون يمنع فيه التعدد بصفه عامه، وان زعم ان من وراء ذلك مصلحه عامه. وكذلك ليس لولي الأمر أن يقيد الزواج بسن معين وبصفة معينة، كأن يقول لا زواج إلا إذا بلغت المرأة 18 سنة، أو كأن يقول لا يجوز للمرأة الجامعية أن تتزوج بأقل منها علما. هذا لا يجوز. وإذا حدث تعارض، المبحث ده مهم جدا وهنطول بالنا فيه شوية. وإذا حدث تعارض، بس خدوا بالكم احنا بنتكلم على ايه؟ من خلال الأسس والمبادئ التي من أجلها نصب ولي الأمر. اللي هي ايه؟ حفظ حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة بالدين هو ده الأساس. يبقى الأساس المهيمن على الأمر هو الدين، فمن خلال هيمنة الأمر على الدين أيجوز لولي الأمر أن يقيد المباح أم لا؟ واضح يا أخوانا؟ وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين. وإذا حدث تعارض، كان نقول لأخواننا كلام الشاطبي في الاعتصام، ولكن نقلناه وقدمنا فيه وأخرنا فما أضفناه إلى الإمام الشاطبي، ولكن هذا كلامه هو الكلام العز بن عبد السلام في قواعد الأنام في مصالح الأحكام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين بذلك وإن أدى إلى فوات الآخر. إيه معنى الكلام ده؟ عندي أحكام شرعية تعذر على ولي الأمر أن يطبقها في ظرف من الظروف، لأنها نظرا لهذا الظرف وتلك الأحوال سيؤدي تطبيقها إلى شيء من الخلل في مصالح الناس، بس مش على الدوام، ده مرحلة معينة وهيجينا أمثلة. فالعلماء بيقولوا لولي الأمر في هذه الحالة أن يعمل على تحقيق أولى الأمرين. أولى الأمرين يعني إيه؟ إما أن يلغي هذا الشيء المباح أو يقيده، وإما أن يستمر في تطبيقه وإن أدى إلى عدم مصالح الناس لأنها مصلحة ظنية أو ليست مقابلة إلى المفسدة التي تولدت من عدم تطبيق الأمر الشرعي. يبقى في هذه الحالة بينظر إلى إيه؟ إلى الأمرين. طيب اكتب: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك. تاني، وكان ده مهم: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، يستحيل أن تدوم، وهذا بركوا أخوانا، يستحيل أن تدوم، ولكن كل ما في الأمر أن ظروف معينة الفترة معينة من الزمن هتتغير. أهو بيقول: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك الظروف أو تلك الحالة التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح. مش هنتكلم عن تقييد المباح أو الإلزام به، يعني ولي الأمر قال لك ما تبيعش إلا من الساعة 4 للساعة 6، وما تبيعش إلا الخيار اللي ما تبيعش في التلفونية، ألزمك وقيد شيء ربنا أباح. فاحنا بنقول التقييد أو المباح نظرا لظروف وأحوال حلت بالناس. الظروف والأحوال عمرها ما تكون دايما، دائما بتنقطع وتعود وتأتي. فهنا احنا بنقول ان التقييد والإلزام يكون متعلقا بذلك الظروف وبتلك الحالة التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. اي نعم، جاي بالتفصيل وجاي ادل على الكلام ده. ده تقييد الواحد اصلا مش سهل، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى اباحه وانت قلت لا، امشي حسب ما تريد، قال لك امشي على الخط الاحمر يا اخوانا، هو كده لا تعبر من هذا المكان. تقييد، نعم.
يلزم من هذا الكلام ان يكون ولي الامر على علم
هذا. اخونا يقول: يلزم من ولي الامر ان يكون على علم، ليس هذا فحسب، بل يكون له بطانه صالحه من اهل العلم والفقهاء في كل ارباب الحياه حتى يكون القرار او الالزام مدعوما بالادله الشرعيه. معي؟ يعني حتى هب أن ولي الأمر ليس عنده فقه لابد أن يرجع لأهل الحل والعقد، وده اللي احنا بنقوله. يعني وقت كان أيام زمان كما تعلمون كان ولي الأمر جامعا بين الأمرين، بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي وبين قيادة الجيش إلى غير ذلك، وكان يفتي ومع ذلك يستشير أهل الحل والعقد. دلوقتي حصل انفصال، خلوا رجل السياسة والمؤسسة الرسمية بتاع العلم الدين ماشي خلاص، ما فيش مشكلة، عجزنا أن نأتي بولي أمر يجمع بين كل الأمور، فقلنا خلاص خلوا واحد كبير والتاني إيه بتاع العلم الشرعي وأكبر منه. يبقى الرجل اللي هو المسؤول ولي الأمر لابد أن يستشير العلماء، ولا يجوز له أن يستصدر قرارا بتقييد المباح أو الإلزام به بغير الرجوع لأهل العلم أبدا، فلابد أن يكون القرار مدعوما بنصوص شرعية وبكلام أهل العلم. طيب، أمثلة على ما سبق، على إيه بقى؟ إن حلت بالأمها ظروف وأحوال أدت هذه الظروف والأحوال إلى تقييد بعض الأحكام الشرعية أو الإلزام بالمباح نظرا لهذه الظروف والأحوال، بس مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف والأحوال لا إيه؟ لا تدوم. يبقى لما تنقطع نرجع كل حاجة زي ما كانت. مثال ذلك، لو فرض جدلا، وكلمة جدلا حط عليها دايرة، أن حدث تناقص في عدد النساء بالنسبة للرجال، بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة. عملنا حصر لقينا بالضبط عدد النساء اللي هم يصلحن للزواج، واخد بالك، وعدد الرجال اللي هم أيامة، وجدنا ان دي أدي بالضبط، عشان كده انا قلت جدلا، واخد بالك، وجد تناقص في عدد النساء بالنسبة للرجال بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة، فهنا حدث تعارض بين أمرين، إباحة التعدد ده الأمر الأولاني، الأمر الثاني حق لكل رجل زوجة حتى لا ينحرف. واضح؟ إباحة التعدد، والأمر الثاني اللي هيعرضه عاوزين كل رجل يكون له زوجة عشان ما ينحرفش. ففي الحالة ديت إيه؟ فلو أصدر ولي الأمر قرارا بمنع التعدد بتلك الحالة الطارئة فليس في هذا مخالفة للشرع. واضحة ولا مش واضحة؟ جه ولي الأمر عملنا حصر للنساء والرجالة في البلد، قال لك ليه؟ بس عدد النساء قد عدد الرجالة بالضبط، كل واحد يتجوز له واحدة وربنا يستر عليه. فجه ولي الأمر قال لك خلاص هنوقف التعدد. إزاي؟ أباحه الله. ما هو أنت هتتجوز أربعة هيتبقى كم واحد من غير زواج؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الثلاثة هيروحوا فين؟ هينحرف، وده مبدأ مرفوض عندنا. طب والثالث هيتجوز أربعة، يبقى فضل ثلاثة كمان بقوا ست، كده البلد هتقع. يبقى في هذه الحالة ولي الأمر له أن يفعل إيه؟ وأنها يفعل إيه؟ يقيد هذا الأمر ويلزم الناس بعدم التعدد لظروف طارئة وحالة راهنة، ومن خالف ولي الأمر في ذلك يأثم. واضحة؟ من باب تقييد المباح والإلزام به، معايا يا اخوانا كده، من باب ايه؟ تقييد المباح والالزام ايه؟ والالزام به. كذلك مثال اخر، استقرا ولي الامر بلده فوجد ان الاناث من المعيز عددها قل. ايه ما بتضحكوا ليه؟ بتضحك ليه يا امجد؟ مش عاجبك يا امجد ولا؟ وجد ان الاناث من المعيز، من المعز، عددها قليل، واخد بالك، فلو سمح للقصابين بمرجزرين بذبح الإناث من المعز لأدى ذلك إلى اندثارها، فله أن يقيد ويلزم بعدم الذبح لفترة إيه؟ معينة، لحد ما الإناث تكتر ويخلفوا وكلام ده ويلدوا، خلاص ارجعوا يا أخوانا زي ما كنت. لذلك مثلا تجد مثلا في بعض القوانين كده الدولية يحظر صيد الأسماك من هذا المكان. ليه؟ هتخلص. احنا لسه حاطين ذريعة جديدة، طولوا بالكم ما تكبر شوية. في هذه الحالة يا اخواننا ينبغي على الرعية أن ينصاعوا ويتقيدوا بكلام مين؟ بكلام ولي الأمر، وإن خالفوا يأثموا. الدليل الشرعي على صحة هذا الكلام، نعم، لا 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 حلال، ولكن خالف بالفعل. نعم، الأدلة الشرعية على إيه بقى؟ على تقييد المباح والإلزام به من ولي الأمر إذا حلت بالأمة ظروف وأحوال. تفضل. ما هو لسه ما خلصتش كلام. عندك عربية؟ طيب. احنا بنتكلم عليه دلوقتي عن المباح الذي ها وردت اباحته بالايه؟ بالنص الشرعي. ايوه، يعني جاي تاني. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين النهي الايه؟ للتحريم. اللي مش عاوز كلام بقى هي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. يعني واحد عمل أضحية، واخد بالك انت، جمل، وكل الحكاية هو ومراته وعيلين اتنين، ذبح الجمل وزع منه وعن شوية في البيت. النص الشرعي قال له أكتر من 3 أيام إن فضل عندك حتة لحمة الويل لك، مع أن الأصل يجوز للإنسان أن يدخر إيه؟ طعام. ودي مسألة مهمة جدا. ثبت عن سلمان الفارسي أنه قال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. ودل الدليل الشرعي على أن نبينا كان يخزن قوته وقوت نسائه لمدة سنة. يعني أنت مثلا إيه؟ تخزن رز وبطاطس وسمنة، واخد بالك، لمدة سنة ما فيش فيها حاجة أبدا. ولا تقضح في التوكل، لأن سيد المتوكلين فعل ذلك. يبقى الإنسان له أن يدخر لحوم الأضاحي. الشرع قال له لا، أكثر من 3 أيام لا يحل لك. يبقى خزن قد إيه؟ 3 أيام بس. 3 أيام يعني هيأكل كل عيل كيلو لحمة؟ ده الجمل فيه 200 كيلو، يبقى كده خزن قد إيه أخوانا؟ إيه؟ 3-4 كيلو، والباقي لازم يعمل فيه إيه؟ يتخلص منه، وإلا يأثم. معايا أخوانا كده؟ طيب، اكتب يا أخي الفاضل. في مسلم من حديث عائشة، اللي هي رواية تانية الحديث بس طويلة فيها فوائد، قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. معناها إيه؟ يعني ناس من أهل البادية جهم المدينة في عيد الأضحى، واخد بالك، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. ادخروا 3 ثم ايه؟ تصدقوا بما بقي. ده الكلام ده كان في سنة من السن في عيد الأضحى. سيدنا النبي قال لهم كل واحد يدخر طعام كم يوم؟ ها؟ 3 بس، وبعد ذلك ايه؟ تصدق بما بقي. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان بعد فلما كان بعد يعني في السنة اللي بعدها، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك. الودك بلغة الجزارين اللحمة الملبسة، واخد بالك، فيها دهن وفيها لحمة حمراء يعني. إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ذاك؟ فيعملوا كده ليه؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. انت السنة اللي فاتت قلت ادخروا ثلاث وتصدقوا بما بقي، فالصحابة جوهم السنة حبوا ايه ينفذوا نفس الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكلوا وادخروا وتصدقوا. معايا كلام هنا واضحة؟ يبقى إذن هنا حل الطارئة بالبلد. يعني مثلا نفترض جدلا كده ان مثلا يعني حصل أزمة في البنزين، واخد بالك، انا بخش مثلا البنزينة بقول له ايه املى العربية وخد كذا، فحصل مشكلة كبيرة، فلولي الامر يصدر قرار كل واحد ياخد نص صفيح. ده انا ورايا مشاوير، والله بقى ورايا وراها مشاوير. يبقى هنا بنقيد الايه نظرا للظروف التي حلت فيه بالبلد. واضحه يا اخوانا ديت؟ والنص واضح اهو، من اجل انما نهيتكم من اجل الايه الدافه التي دفت، فكلوا ها وادخروا ها وصدقوا. اطلقها ولا قيدها؟ براحتك، خزن السنه الجايه. واضحه يا اخوانا؟ دليل اخر، اتفضل اشرح. الدفه اللي هم ايه؟ اصل الدفه في لغه العرب ان ياتي الابل وتسير سيرا لينا، واهل البديه جاءوا دافه الاياس بسيرا لينا الى المدينه. روى الابن عم لا يجوز ذلك، لا بأس، الأمور كويسة، ما فيش حد لا دفة ولا حاجة. طيب، روى الإمام أحمد الحديث الأولاني حديث عائشة، خليكم معايا، دل على تقييد المباح أم لم يدل؟ مظبوط، والإلزام به ولا لم يدل؟ برغم أنه مباح بس من أجل الإيه؟ الدفة. هنيجي بقى نشوف دليل على عكس الكلام ده. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث أنس بن مالك قال أنس غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غلى السعر يعني الأسعار مالها ارتفعت فوق. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعر لنا، سعر لنا. ايه معنى سعر لنا؟ ها؟ قيد المباح. انا ببيع الكوباية بخمسة جنيه، والاخ محمد بيبيعها باتنين جنيه، والاخ احمد بيبيعها بعشرة جنيه، واخد بالك، خلاص بنبيع. فالناس اشتكت، فالكوباية فضل لنا ساعة، فبص عليها خدها. فالناس قالوا يا رسول الله سعر لنا، سعر لنا ايلزم التجار بتحديد سعر معين لكل سنعة لا يتخطون ولا يتجاوزونه. طيب أنا حر لأخذ سلعتي، تشتري ما تشتريش، أنا ما أذنتكش. تقول لي مثلا إيه ده فلان بيبيعها بنص سعر، خد من أنا حشتك، واخد بالك. يبقى هنا اسمه إيه؟ تقييد المباح ولا لا؟ تقييد. يبقى الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد الإيه؟ المباح ويلزم به، مش كده؟ فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ودي كلها أسماء للمولى عز وجل. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو الله وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للصحابة بتقييد المباح والإنزال أم لم يستجب؟ وفي حديث عائشة إيه؟ هو الذي أمرهم. يبقى هنا الظروف كانت تحتم وهنا الظروف إيه؟ لا تحتم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب اكتب. فالتسعير، عرفت إيه معنى التسعير؟ فضل أخونا يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسائر. أقول والعلم عند الله أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بيد الله وحده، هذا الذي أعلمه. نعم أيوة صفة من صفات أفعال. أي نعم أيوة أي نعم صفة فعل ليس من الصفات، بصفات فعلية وليس صفات ذاتية. معي؟ نعم ما أدري، أنا أقول الذي قرأته عن السلف، أما هذا ما أقرأه فلعلك قرأته. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة، برغم من الأسعار غليت فيه على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في تقييده مصلحة عامة. بل هي مصلحة خاصة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة. الصحابة رضوان الله طلبوا من سيدنا النبي يسعر لما غلت الأسعار ولا قبل أن تغلى الأسعار؟ ده غلت الأسعار ومع ذلك راح. يبقى ظن بعض الصحابة ان غلاء الأسعار ده ممكن يعمل لنا مشكلة وطلبوا سيدنا النبي يسعر. النبي قال لهم لا. يبقى أصبح دي غلو الأسعار، واخد بالك، على وجه الإجمال ليس بضرورة تلزم ولي الأمر أن يلزم الناس بتسعير. لا، ليه؟ لأن التسعير في هذه الحالة لا يترتب عليه مصلحة، ولكن مصلحة خاصة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. ولكن إذا كان الغلاء ناشئ عن تلاعب التجار أو الاحتكار، فللحاكم أن يسعر ويلزم بالبينة. ودي مهمة جدا. ويلزم بالبينة. أضرب مثال، خليكم معايا كده بالراحة. في موسم من المواسم الناس زرع طماطم في الأرض، واخد بالك، وجاءت جائحة فاجتاحت كثيرا من الأرض، وبعض الناس استطاع بفضل الله أن يحافظ على أرضه من الجوائح، ولكن أنفق عليها المال الكثير. كويس، نزل الطماطم في السوق ما فيش طماطم. ليه يا أخوانا؟ هم محتكرة أبدا، الإنتاج قليل مش بكفي محلات الكشري، واخد بالك. فالراجل طلع العداية، الكيلو كان ب2 جنيه، الراجل صرف على الكيلو لحد ما عباه في العداية من الأرض 20 جنيه، فلكن ما خسرش، أبيع ب25 جنيه أو ب22 جنيه، فباع. هنا السعر غلى ولا ما غلاش؟ ولكن غلى بجائحة من السماء أم بتدخل الناس في الأمر؟ يبقى دي ما نقدرش نتكلم فيها. وليس لولي الأمر أن يسعر، فإن سعر سينفع أقوام محلات الكشري ويضر آخرين الجماعة الفلاحين. وضحت؟ ولكن بقى لو كان غلاء الأسعار ناشئ عن احتكار التجار، فالتجار يعني تاجر جه في موسم الرز بفلوسه لم الرز اللي في البلد كلها بقال الفلوس يا اخي واحل الله البيع وحرم الربا انا ببيع واشتري اهو لم مخلش ولا في البلد حبه رز واخد بالك جه السوق النسوان راحت تشتري رز ما فيش ولا كيلو قام نزل في السوق 10 كيلو والبلد فيها قد ايه 1000 واحد الكيلو بكام ب 4 جنيه ده الطبيعي الراجل قال الكيلو ب 10 جنيه يا عم انا حر بفلوس ليه ابني يقدر بضاعه روعه على البيت وصلنا الامر لمين لعمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين الحق سوق الرز عندنا مش فين ولا حد والكيلو ب 4 جنيه ارتفع ل 10 جنيه ليه يا حنين اللي حصل فلان الفلاني صاحب البطن المليئه بالحرام اشترى كل الرز من البلد وخزنه ولي الامر يعني يضرب على يديه بعصا من حديد ويلزمه بالبيع ويسعر ولي الامر كما يتراءى لولي الامر واضح يا اخوانا المساله دي علشان كده بنقول ايه بتقول خلاص ابراهيم انت راجل شيخ وامام بتعمل لنا ماشي عشان كده بنقول ايه مساله التوكيلات محرم واحد معاه توكيل شيبة والتاني معاه توكيل مرسيدس والتاني معاه توكيل المعز والحمير ما ينفعش الكلام هذا مخالف وبعدين بقى مخالف واحد معاه توكيل الحديد والصلب ما ينفعش وهذا فتوى شيخ الاسلام وهو الذي عليه العمل لان التوكيل اللي هي توكيلات انتوا معايا يا اخوانا واحد معاه توكيل بي ام تلاقي العربيه في المانيا بملاليل وصاحب التوكيل يبيعها لك بجنيهات ما التوكيل حرام ليه؟ لأن فيه إبطال ما أحل الله وإلزام بما لم يلزم به الله يقول لك ما تشيش إلا مني ومرأي على المصنع أنت بصنع إيه؟ بصنع والله نظارات كل إنتاجك أنا بشتريه وشرط ما تبيعش الغير ما هو ده الناس اللي وقع فيه من كده واخدين بالكم يا فندم؟ ها؟ ما هو ده احتكار نعم محرم احتكار واحد مثلا يروح على شركة إيه؟ بتصنع سمات تصنع سماد اليوريا كم طن في الشهر كذا فلوس اهي بس ليا شرط ما تبيعش لي الا ليا انا ده محرم يا اخوان ما هو ده اللي رفع اسعار الاسمنت والحديد ما هو ده كله ماشي من هنا لكن لو ان الامر كما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن تلقي الركبان تلقي الركبان يعني ايه انا رايح السوق في صندباسط محمل عربيه كروم ورايح قبل السوق بخمس باتنين اربعه كده لقيت ابراهيم مقابلني رايح فين اعمل حاجه رايح ابيع كروم في السوق ده السوق مرطرط كروم ده الناس بتدوس عليه طب وبعدين عيب انا هكدب عليك بيعمل لي كده واخد بالك انت ازاي هكدب عليك طب خلاص ماشي طب ده انا محمل والمشوار بعيد طب خلاص ماشي والله الكروم بقى بتتباع بخمسه سعر انا هاخد منك الاثنين بشيلي واريحك منه الله يبارك لك انت خدمتني خد اخينا ابراهيم عربيته الكرنب مفيش ولا في السوق كرنبايه واحده هذا منهى عنه ومحرم ولا يجوز تخيل بقى انا عاوزك هذه الاحكام تنظر اليها لو طبقت في مجتمع كيف يكون المجتمع لسه اللي احنا بنقول واخدين بالكم يا اخوانا طيب اتفضل نعم كلام من هذا الله يبارك لك احنا هنحط ضابط للاحتكار بس نتكلم دلوقتي نحط لكم ضابط عليه اما اذا كان الاغلاء ناشئ عن الاحتكار التجار ها فان للحاكم ان يسعر ويلزم بالبيع واخد بالك يبقى يسعر يعني ايه يحط سعر ويلزم بالبيع يعني يجبر التاجر على الايه على البيع طبعا الاجماع منعقد على تحريم الاحتكار وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ خاطئ هنا بمعنى اسف لان بعض الناس يهول من الحديث يقول لك خاطئ مش عارف ايه طيب ضابط الاحتكار ايه ان يمتنع الرجل من بيع سلعه ايا كانت يحتاجها الناس يبقى انا راجل بتاجر في الطيارات F-24، واخد بالك انت ازاي؟ والواد ماجد عاوز طياره، قلت له لا مش هديها لك، هذا مخالف. يبقى لان احتياجات الناس تختلف من وقت لوقت، صح؟ يعني كان زمان ايه الشعير، وكان شويه بر ده خير وبركه، تمر ده دي رفاهيه، دلوقتي الجاتوه والبسبوس، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى احتياجات الناس ايه بتختلف، واضحه يا اخواننا؟ يعني كان ايام زمان هو الحماره والمعزه وخلاص، دلوقتي السيارات والبنزين والكلام ده. يبقى احنا ضابط الاحتقار ان يمتنع الرجل من بيع ما يحتاج اليه الناس لا يحله. وضحت يا اخواننا؟ اتفضل. طيب ما نقول قلنا ايه؟ ان يمتنع عن بيع ما يحتاجه الناس نظرا او على امل غلاء السعر، دي المخالفه. لكن مثلا لحظه واحده خليك معاهم، انا راجل اشتريت 20 طن رز، وقلت ايه خزنهم ايه ربنا يرزقك في حتى لو في الكيلو 5 ساعة تعمل لك قرشين، وعنته السوق بتاع البلد ملان رز على الاخر. واحد جه قال لي عاوز 2 كيلو رز، قلت له والله رز السوق بكام؟ قال لي ب4 جنيه، قلت له ببيعه ب10. ازاي والله انا حر البيع؟ طب ده في السوق ب4، روح اشتري انت جاي لي ليه؟ هذا لا باس به مطلقا. واضحه؟ لان ايه؟ انا بعين سلعتي، ولكن البلد موجوده ولا مش موجود فيها؟ خلاص ده هذا ليس الاحتقار. يبقى ان يمتنع عن بيع السلعه حتى يغلى ثمنها، واخد بالك؟ ايضا مع احتياج الناس اليها. اما الناس مش محتاجين خلاص مش في اشكال ابدا. واضحه يا اخوانا المساله دي؟ اتفضل. طب لا، التوكيل من اصل محرم، لان هو منع الغير من البيع المباح. يعني انا راجل بصنع مثلا اقلام، انت جيت قلت لي ما تبيعش الا ليا، هذا شرط منافي للشرع. يعني لا ملوش دعوه بالسلعه وعدم. واضحه يا اخوانا؟ اتفضل. فين بقى؟ ما خلاص طب هنعمل ايه؟ الله المشتكى، انت كده مضطر او مكره. يعني اخونا بيقول ولي الامر خالف. ايوه من واخد بالي، من فاهم انت في هذه الحاله. يعني اخونا بيقول ايه زي مساله ايه رفع سن الفتاه الى 18 سنة، احنا ايه الواجب علينا؟ لا نقر بهذا الامر، يعني مش معترف به، مش معترف به، لان ده مخالف للشرع، وهذا تقييد للمباح بدون مبررات شرعيه. مفيش بتخلي البنت 18 سنه ليه؟ ده سيدنا الامام الشافعي بيقول رايت جده عندها 21 سنة، جده، واخد بالك؟ انت بتقيده ليه؟ اصل ما اصلش مؤتمر السكان، لا ده شغل ما يلزمناش. يبقى انا ابتداء ها لا اعترف بهذا الامر. طيب هنيجي بقى لحظه، هنيجي نتكلم في التطبيق العملي. انا عندي بنت مثلا يعني عندها 15 سنة، وما شاء الله ربنا مبارك اعطاها بسطة في الجسم، واخد بالك، وحاضت، وجاءها الكفء له، رحت للمأذون قال لي ما ينفعش. طب نزور بطاقه كمبيوتر، ما عادش ينفع التزوير. طب ما عندهاش بطاقه ونديها الطبيب يسننها. طب من تحت الترابيزه 2000 جنيه واعمل الكتاب، واخد بالك؟ طب نكتب الكتاب وفي المسجد ونكتب الوضع وصف امانه بمليون جنيه، لما يوصل سنه 18 يعقد عليه. كل هذه المسالك الذي اراه المنع لما يترتب عليها من ضرر. وقد حدث واحد مرضى وقع استفتاني في المساله دي، قال لي الواد هيتجوزها وبتاع وهنكتب عليه ايه وصل امان، قلت له ما ينفعش. انا قلت له ما ينفعش هيترتب عليها نفسها. المهم الواد اتجوزها وعندها 15 سنة، دخل بها، مجرد ما دخل بها حملت والتسعة اشهر ولدت، وقامت جايبه واد تاني كان عندها كام 17 سنة، الراجل مات، الواد جوزها مات، قعدوا يضربوا اخماس في اسداس. هنثبت العيال ازاي؟ وهنقول بقى توفي رجل وترك ايه؟ ها اب وام واخوه اشقاء وزوج واولاد، فين قسمه الجواز؟ مش موجود. فين شهاده الميلاد؟ مش موجود. شفت الاشكال ده؟ واقعه واخدين بالكم يا اخوانا؟ لحظه واحده. ولكن احنا بنقول ايه؟ بنتكلم عن الحكم الشرعي، وبرضه كل حاله بحالتها لعل الفتوى تتغير في مساله معينه. ها واضح ولا مش واضح؟ او تقول حاجه في نظر؟ لا عندك ده موضوع تاني بقى، خلينا في العلم الشرعي هنا. ماشي يا مشايخ؟ ها وضحت المساله كده؟ طيب. ومن ذلك، نعم ما اسمع يا اخي الفاضل، جزاك الله خير، احسنت. هنا بيقول لو ان ولي الامر دعم بعض السلع واشترط على من يبيع شروطا، صحيح كده؟ فقال له خد دقيق، خد شكاره الدقيق وبيع لي الرغيف بخمسه ساعات، خد البنزين وبيعه كذا، واخد بالك؟ خد السجاير وبيعها بكذا. الجواب لولي الامر ان يشترط اذا دعم ما احل الله، واذا خالف من وكله ولي الامر ياثم وماله حرام. واضح يا اخوانا كده؟ اما اذا دعم ولي الامر ما حرم الله فلا يجوز، واذا استجاب له رجل ياثم وماله حرام. أخونا بيسأل عن موضوع الدقيق الدقيق الذي دعمه ولي الأمر في المخابز وأنا رحت أشتري. الجواب أقول لا يحل لك الشراء حتى إذا كنت مضطر، لأن لازم نعرف وجه الاضطرار إيه، لأن بذلك ساعدنا هذا الرجل الفاجر على أن يتمادى في فجوره وفي أكله الحرام. لا، في الحالة دي تروح نبلغ المسؤولين، واخد بالك انت ازاي؟ بلغ المسؤولين عنه وكده أبرأت نفسك أمام الله عز وجل. أما أنك تشتري لا، طب وأنا عاوز أخبز للعيال، لا، عشان نتكلم كلام واقعي، لأن بعض الناس إيه بيفتي الفتوى دون النظر إلى الواقع. أحمد جالي قال لي والله يا شيخ أنا العيال عاوزين دقيق، قلت له لا غلط. ليه؟ أقول لك أنت في الفلاحين، اشتري غلة وخزنها واطحن، اروح المكنه اطحن والناس تشوفني، لا دي قضيه ثانيه بقى. الكبر بطل الحق وغلط الناس. ماشي يا مشايخ؟ يبقى عشان اصل ايه؟ دايما دايما استرسالنا لاهل المعصيه والمعاون عن قرب بيؤدي ان هو يتمادى في معصيته. لكن تخيل كده لو صاحب فرن، واخد بالك انت ازاي؟ بيبيع دقيق وما لقاش ولا واحد يشتري، هيعمل ايه؟ هيروح لمفتش التمويل. ما هو لازم ايه؟ مفتش التمويل بيجي يلاقي الحصه خلصت، راح لقى الحصه موجوده زي ما هي. قال ايه اللي حصل؟ قال والله الناس الصهر عندها الم في معدتها ما عادوش بياكلوا. طب خلاص هنخفض منك الحصه ونديها للي بياكل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والله يا اخوانا لو الامور ديت علمت لاسترحنا وارحنا. يعني انا عندنا في بعض القرى اعرفها بياخد الدقيق أعزك الله يرميه للبهايم، يرميه للبهايم. عشان كده مرة أفتيت فتوى في بلدنا، واحد بيسألنا عن الخبز والعيش، أفتيت فتوى وقال لها صدق جد جد. قلت لهم يا أخوان كل من ذهب إلى المخبز يشتري خبزا ويرميه للفراخ فهو آثم مرتكب لكبيرة. نعم، ما تشتريهوش، لا خليك معايا، ما تشتريه، انت لو جعت هتاكل، واخد بالك؟ احنا كنا في الجيش، واخد بالك انت ازاي؟ نظرا لظروف معينه كان ياتينا الخبز خبزا لن تاكله الا اذا اغمضت عينيك، فاذا فتحتها ستخرج معدتك بين فمك، وكنا بناكله، واخد بالك انت ازاي؟ معايا مشاكل كده؟ عشان بس نخلص مبحث، لانه مبحث مهم جدا. لحد كده الامور واضحه. ومن ذلك اهو تقييد المباح اهو. كانت ايه؟ ايوه، ما هي لا يحل لاحد ان يشتري خبز بنيه ياكله للفراخ، واخد بالك؟ او اعزك الله المواشي، يكيد انا جبت مثلا خمس رغيف، قعدت اكل، الواد قطع نص رغيف والواد الثاني حط عليه الملوخيه، واخد بالك؟ فرمناه للفراخ، هذا لا باس به، يكيد اروح اشتري عشان اكل فراخ؟ الفرخة هترضى بعود سريز بكذا مش هتكل واخد بالك، لكن البلد دعمت هذا تو يا اخوانا الله يبارك لكم. ده انا عاوزك تنظر لهذا الامر وتنظر الى ما تدفعه الدولة من دعم لهذه الاشياء. يعني حدثني بعض اقاربي وهو رجل ان شاء الله على خير ومن كبار المسؤولين، قال لي يا شيخ احنا بندعم انبوبة الغاز ب45 جنيه، يعني ثمنها الفعلي على البلد 40 جنيه الفعلي. وهذا ابن عمي راجل كبير كبرة وهو اللي بيطبخ في المطبخ الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ قال لي الانبوبة تكلفتها بالضبط 45 جنيه الفعلية، بناخدها احنا 5 جنيه. يبقى لما اخدها بقى واروح اولع على شيشة، واخد بالك انت ازاي؟ ولا ولع على فرع عشان رقصة القص، يبقى نتقي الله ربنا. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ ولا عملها في مصنع طوب ما ينفعش، ما هو ده كله خلط في بعضه يؤدي الى الضمار اللي احنا فيه. اكمل كلامنا. ومن ذلك تقييد المباح تاني، خليكم معايا تاني. يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قيد المباح اللي هو ايه في لحوم الاضاحي، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الأسعار ما رضيش يصعر صلى الله عليه وسلم، لأن التسعير كان ناشئ إيه؟ ليس من احتكار. أما إن كان التسعير ناشئ من احتكار فلولي الأمر أن إيه؟ يسعر ويلزم، واخد بالك. طب لو ما رضيش، يعني راح الرجل اللي هو لم الرز بتاع البلد قال له بيع، قال له مش باي، خلاص ياخذ رجالة الأمن المركزي ويبيع هو وبالقوة هنا، وهذا جائز لولي الأمر. معايا مشايخ؟ طيب. ومن ذلك أيضا منع نكاح الكتابيات، منع نكاح الكتابيات لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات. المقصود بكبار الناس أهل الوجاهة وأهل العلم، يعني ما ينفعش أنا أروح أجيب واحدة اسمها برجليوس والتانية اسمها مش عارف ايه، منفعش خالص، وإن كان الأصل الجواز. ما يا أخوانا أهو، منع نكاح الكتابية لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات، بالرغم أن نكاح الكتابيات ماله مباح بنص أم بأصل؟ قول يا دماغت بنص ولا بأصل يا دماغت؟ ايوه بنص. يبقى تقييده مش سهل. روى الامام ابن جرير الطبري بسند صحيح قال تزوج حذيفة ابن اليمان يهودية فكتب اليه عمر خلي سبيلها. خلي سبيلها يعني محمد فوزي نايم عز على الحيطة وعمل لك بير، خلي سبيلها يعني ايه ده مأمون؟ خلي سبيلها يعني ايه؟ ها طلق، انتبه هات شوية الواد ما جوز بنت اخشى ان البنت تفسده، انتبه. طيب خلي سبيلها يعني طلق. فكتب اليه حذيفة اتزعم انها حرام فأخلي سبيلها؟ يقدر يقول عمر سيدنا عمر أنها حرام؟ أبدا. أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال عمر لا، لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف، انتبه بقى، أن تتعاطوا المومسات منهن، ولكن أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن. معلش بقى اللفظة دي قلتها وانا اسف يعني، ولكن موجودة، ان تتعاطوا المومسات منهم. ايه معنى الكلام ده؟ خليكم معايا. اليهودية او النصرانية في حاجة توقفها عن الحرام؟ في يا اخوانا مفيش خالص. اللي بوقف المسلم رقابة لربه والخوف من الحلال والحرام، اما دي ما عندهاش رقابة، دي كفرت بالله وليس بعد الكفر ذنب. فممكن ان تكون هذه المرأة اليهودية التي تزوجها الرجل مومس عزك الله، فتأتي تفسد عليه فراشه أيضا. ودي مسألة استنبطتها، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأ فأستغفر الله من ذلك. اليهودية والنصرانية زي ما قلت لك ما فيش ضوابط. فدخلنا هؤلاء النسوة الفاسقات على الشبكة العنكبوتية فرأوا الأمور الفاضحة وما فيها من حركات ومن أفعال يعجز إبليس عن التفكر فيها. كلام واضح؟ فبدأت النصرانية واليهودية تعملها مع المسلم، فأراد المسلم أن يفعلها مع المسلمة زوجته القانتة العابدة أبد. حدث الشقاق والنزاع. واسألنا كم من مشاكل وجدتها بين الزوجين. الست تكلمني من وراء حجاب، أقول يا أولاد أنتوا، والوالد يكلمني أقول يا أولاد مفيش حاجة، مفيش مشاكل بينكم، في حلقة مدارية، قول لي الحلقة المدارية عشان نخلص. الواد يقول أبدا يا شيخ مفيش أي حاجة بدا. يا بنتي في حلقة مدارية، ما هو أنت بتتكلم كلام المفترض تقيس صح، وهي بتتكلم كلام تقيس صح، أمال ما أنت طايقها ولا هي طايقك ليه؟ وراحت عند دار أمها وقالت طلقوني، لازم في حاجة مدارية. فبالبحث الحثيث وجدنا أن الرجل نظر إلى الفواضح فشاهد بعض الأشياء يحرمها الإسلام فطلبها من زوجته العفيفة فأبد. الله روح عند أبوك، هو ده التحذير بقى منه. وعندما بقى أخواني اتفهمت المسألة دي، الأمور دي مهمة جدا، وأهل الخبث أرادوا أن يخربوا علينا بيوتنا ويفسدوا العلاقة بيننا وبين نسائنا. فلنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا، والبضع واحد. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور؟ طيب يكتب آخر فاضل. قال ابن جرير: وإنما كره عمر في الوقت خلص؟ ما في واد مسؤول هناك اهو، انت بتعد على شغل ايه؟ مش شايفه؟ قاعد منور هو لابس نظاره. طيب: وانما كره عمر هذا خوفا من ان يقتدي به الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، وقياسا على ما فعله عمر نقول لطلبة العلم أن يتقوا الله ربهم، وإذا أراد أحدهم أن يتزوج فليقبل على الفتاة الملتزمة وإياه، ثم إياه أن يوسوس له شيطان وتزين له نفسه ويذهب إلى امرأة متبرجة بحجة سيحملها على شرع الله لن تستطيع. فللنساء سحر عجيب فيكون معهن الشيطان سيسحبنك إلى التفلت. أصلا يا سيدنا الشيخ الأخت ما شاء الله عليها حفظ القرآن وبتصلي قيام الليل، ولكن بس أنا شفتها مناخيرها كبيرة واخد بالك أو بقها واسع. هذا الكلام الأصلع الذي نسمعه أخواننا، الكلام ده ما يليق بطالب علم زاهد في الدنيا. البضع واحد، فاتق الله ربك. لأن يحزننا غاية الحزن نجد الأخ تعالى شيخ احضر عن القرآن، أروح أسأل أو أشوف ألاقي كتب لي كرت الدعوة يتشرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن تحضر عقد نكاح المهندس إم على الأخت إس. واخد بالك أنت إزاي؟ من إم الأخ ماهر، ومن إس الأخت سمر. قال لا، طب ما كتبش السين ليه وسمر ليه؟ أصلها بصراحة إيه يعني إنسانة كده رقيقة والكلام الفارغ ده لا ما ينفعش، وبالذات لكم طلبة العلم انتبهنا، لأن الأخت التي التزمت بشرع الله إن لم تجد من يقبل عليها من طلبة العلم المرأة ضعيفة، خاصة في البيت أمها مسكنها الزن للنهار. إن اتجوزت بأبنية طول ما أنت لابسة النقاب ده، إن فلحت طالما رحت مسجد النور بأبنية، واخد بالك؟ يبقى لازم احنا نكون عونا لهن على القيام بشرع الله. واضح يا اخوانا؟ الويل ثم الويل، ان علمت ان احدا منكم تزوج بفتاه متهتكه الملتزمات كفر كفرهم الله، فيجب علينا أن نساعدهم على هذا، والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يا رئيس خلص الوقت؟ طيب اختباء. وعليه لكي يقيد المباح ويلزم به هناك قيدان. هناك ايه قيدان؟ ان تكون الحاجه الملجئه حاله حقيقيه وليست مفتعله، ان تكون الحاجه الملجئه حاله حقيقيه وليست مفتعله. يعني ايه؟ عدنا النساء كلهم لانهم قد عدد الرجاله بالضبط بالملي، يبقى حاجة حقيقية مش مفتعلة. مش قاعد على المكتب والمكيف شغال وقال لك ارفع الزوال ل 18 سنة ممنوع التعدد، قال لك انت عملت احصائية؟ ده مؤتمر السكان اللي بيقول، وده الخلط اللي بيه. طيب القيد الثاني، الا يكون هناك طريق اخر. نعم القيد الاولين حاضر. ان تكون الحاجة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة. ألا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القيد، غير هذا القيد. طيب عاوز اخلصه، ولكن لسه برضه شويه كلام مهمين ما نستعجلش. ده مش في موضوعنا ده، شيخ عاطف خالص. يتنزل على ايه؟
عن بعض الاحكام.
لا مين قال الكلام ده؟ فين؟ اللي هو عطل الحدود او اوقف الحدود. خليه صحيح، خليك معايا، تنزل مع المخاطب وخليه صحيح. معايا شيخ احمد؟ احنا بنقول يا اخوان اللي احنا قلناه قبل ذلك، قطع يد السارق حكم وضعي بسبب السرقه، مظبوط، والحكم لا يتم تنفيذه اذا تحقق سببه الا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع بس. لكن واحد يقول لك عمر حطل العطل الحدود، ده كلام باطل. لا، لعل الذي سرق خلاص الشروط مش مستوفاه عليه او الموانع متحققه عليه. واضح يا اخوانا المساله دي؟ جزاكم الله خيرا.